Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. ستهمك هذه الأنباء. إجهاد مائي مقلق في الدار البيضاء، خفض صبيب تفاديا لقطعه بالكامل ضمن الحلول الاستعجالية، وعمدة المدينة تدق ناقوس الخطر حيال أزمة غير مسبوقة وتدعو المواطنين إلى الانخراط في جهود ترشيد الاستهلاك. سلطات طرابلس تتأهب عقب تحريك المشير خليفة حفتر قوات عسكرية صوب الجنوب الغربي الليبي على الحدود مع الجزائر وتونس. حرب إسرائيل على قطاع غزة، مجازر جديدة تستهدف مدارس الإيواء وأوامر إخلاء متتالية في شمال ووسط القطاع. بيان ثلاثي من واشنطن، الدوحة والقاهرة يدعو إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الأسبوع المقبل في الدوحة أو في القاهرة. المرشح الجمهوري للرئاسية الأمريكية دونالد ترامب يقترح في مؤتمر صحفي 3 مناظرات تلفزيونية مع غريمته الديمقراطية كامالا هاريس، ويتعهد بانتقال سلمي للسلطة في حال كانت الانتخابات نزيهة. إلى التفاصيل. وضعية مائية مقلقة للعاصمة الاقتصادية للمملكة. عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي دقت ناقوس الخطر خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، متحدثة عن إجهاد مائي حقيقي تعرف على إثره الجهة الجنوبية للمدينة شبه انعدام للماء. مجموعة من التدابير والإجراءات اتخذت في هذا الباب من قبيل خفض الصبيب لضمان تزويد الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب وتفادي الانقطاعات، وفق الرميلي التي حذرت من الضغط على سد أبي رقراق الذي يزود المدينة بالمياه. المسؤولة دعت البيضاويين إلى الانخراط في جهود توعية وتحسيس وترشيد استهلاك هذا المورد الحيوي. عن مدى فاعلية التدابير الاستعجالية المتخذة وبعض الحلول التي يمكن اللجوء إليها في انتظار دخول محطة تحلية مياه البحر بالعاصمة الاقتصادية حيز الخدمة، نتابع توضيحات جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومدير الأبحاث سابقا في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه.
الوضع المائي مقلق بالتأكيد، طبعا في فترات الجفاف وشح المياه خصوصا في الوضعية الحرجة الحالية يتطلب الأمر مجموعة من التدابير العاجلة والاستعجالية. في حالة الدار البيضاء التدابير التي تم القيام بها هي مهمة، مثل الاستعانة بحوض أبي رقراق للتعويض عن انخفاض منسوب مياه في سد المسيرة وخفض صبيب المياه، كل هذه إجراءات استعجالية مهمة، لكن طبعا الحال يجب تعظيمها بإجراءات أخرى. أكيد مثلا موضوع تحلية المياه، محطة الدار البيضاء لن تدخل في الخدمة قبل 3 سنوات، تحتاج إلى وقت، إذن يجب القيام بحلول استعجالية من خلال محاولة استفادة من أحواض الغنية والشبكات الربط الموجودة حاليا كما تم حاليا ما بين حوض أبي رقراق وسد المسيرة. كذلك يجب مضاعفة مراقبة شبكة التوزيع لأن فاقد المياه أحيانا يكون مرتفعا، كذلك يعني خفض المياه المستخدمة في بعض الأنشطة التي يمكن الاستغناء عنها من قبيل سقي المساحات الخضراء، لحسن الحظ أنه المساحات الخضراء حاليا تسقى بالمياه الصرف الصحي. يجب كذلك يعني توعية المواطنين وخصوصا المؤسسات التي تستهلك كمية كبيرة من المياه لتجنب قطع المياه على المواطنين.
ليبيا وهواجس تتجدد خوفا من تكرار الزحف على طرابلس قبل 5 سنوات. مصادر متطابقة تتحدث عن تأهب لقوات غرب ليبيا مع إعطاء معاون رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية تعليمات لرفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل ورصد أرتال عسكرية من قاعدة تمنهاند في الجنوب تتحرك باتجاه مدينة غدامس قرب المثلث الحدودي مع تونس والجزائر. تحركات جاءت عقب تحريك الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر قواته إلى جنوب غرب البلاد. بيان مصور لناطق باسم رئاسة أركان القوات البرية عبر صفحتها على منصة فيسبوك أشار إلى أن الهدف من هذه التحركات تعزيز تأمين المناطق الحدودية والجنوب، خاصة في ظل التوتر في دول الجوار وإمكانية نشاط العصابات والجماعات المتطرفة، مردفا بأن ما صدر من بيانات من بعض الأطراف حيال هذه التحركات يأتي في إطار الابتزاز السياسي والمالي على حد تعبير الناطق. عن سياق هذه التحركات العسكرية وأهدافها نتابع توضيحات الخبير في الشؤون الليبية غازي معلا من تونس العاصمة.
تتداول أخبار مفادها أن قوة تابعة للمشير خليفة حفتر تتجه من منطقة في جنوب ليبيا إلى منطقة حدودية في جنوب غربي ليبيا منطقة غدامس، وهي النقطة التي تفصل ليبيا عن الجزائر وحتى عن تونس. هذه النقطة التي هي طبعا بها معبر حدودي ما بين الجزائر وليبيا، فيها كثير من الاحتياطات العسكرية الليبية التابعة لقوات حكومة طرابلس، لكن قوات المشير خليفة حفتر بقيادة نجده صدام حفتر تحاول الاقتراب من هذه المنطقة والسيطرة عليها في محاولة لافتكاك أحد المعابر الهامة التي تربط ليبيا بالجزائر. يبدو أن الأمور جدية وأن الاستعدادات على قدم وساق، لكن لا أعتقد أن هذه المناوشات ستتحول إلى حرب بتم على كلمة مثل ما حدث في 2019-2020.
الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الثامن بعد 300، الشهر الحادي عشر بدأ داميا كسالفيه مع تكثيف الغارات والقصف في مختلف مناطق القطاع، واليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية هجومية في مدينة خان يونس جنوب القطاع غداة أوامر إخلاء جديدة للمنطقة. تلت أوامر إخلاء في الشمال حيث استهدفت أمس القوات الإسرائيلية مدرستين تأويان النازحين. رحلة النزوح في قطاع غزة في شهرها الحادي عشر معاناة لا تلوح نهايتها في الأفق، يرصد جانبا منها مراسلنا سيف الصويطي في هذا الروبرتاج.
مشيا على الأقدام وبطرق مدمرة ووعرة وتحت القصف المدفعي والجوي، بدأ النزوح الثالث لسكان الأحياء الشرقية لخان يونس خلال أقل من شهر بعد إعلانها من قبل الجيش الإسرائيلي مناطق قتال خطيرة. يتعكز الحاج أبو أسامة منهكا والخذلان يسيطر عليه في وجهة نزوحه المجهولة.
إذا كان جيش بحاله مش قادر على عسكريين بتدور على عدة مدنيين بخليهم كل يوم، والنزوح مع أننا أطفال عندنا شيوخ عندنا عجزة، وين العالم وين العالم مما يحدث في قطاع غزة؟
رمى علينا مناشير واحدة منارية ورا بعض، حسبنا الله ونعم الوكيل.
يوم ثقيل على سكان غزة في ظل توسيع الجيش الإسرائيلي لدائرة النار بصواريخه وقذائفه التي سقطت على مراكز الإيواء في مدينة غزة، عدا عن المقذوفات المدفعية التي حرقت خياما للنازحين في خان يونس وشمال القطاع لتقتل وتصيب العشرات منهم، في ظل نقص حاد بالإمكانيات الطبية وحالة الإشغال للأسرة وغرف العمليات داخل المستشفيات، فيما يؤكد جهاز الدفاع المدني أن إسرائيل تستخدم قنابل محرمة دوليا في حرق أجساد الضحايا وتحولها لأشلاء. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
وفي ظل التمدد الإقليمي للصراع، دعا الوسطاء الرئيسيون الولايات المتحدة وقطر ومصر في بيان ثلاثي الليلة الماضية إلى استئناف المفاوضات إما في الدوحة أو في القاهرة في 15 من غشت الجاري لتجاوز الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، دعوة رد عليها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون تأخير بالقبول، موضحا أنه سيرسل في ذاك التاريخ وفدا من المفاوضين للانتهاء من تفاصيل تنفيذ الاتفاق. لا رد من حماس حتى الآن، لكن موافقة نتنياهو على العودة إلى طاولة الحوار لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق كما يرى المحلل السياسي من عكا أنطوان شلحت.
يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على استئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والتي يمكن أن تؤدي إلى وقف الحرب على قطاع غزة تحت وطأة ضغط مورس عليه من قبل الولايات المتحدة التي لا تريد أن يصعد الوضع في الشرق الأوسط إلى درجة الحرب الشاملة. ومع ذلك علي هنا أن أستدرك وأقول إن موافقة نتنياهو على استئناف المفاوضات لا يعني أن الأمور ستصل إلى مثل هذه الصفقة، لأن هناك تأكيدات من الكثيرين من المقربين من نتنياهو ومن المحللين في إسرائيل بمن في ذلك محللون ذو ثقة بأن نتنياهو لا يستغني عن الحرب كأداة من أجل بقائه السياسي وكأداة من أجل خدمة مصلحته السياسية والشخصية. ما يمكن أن نأمله فقط هو أن يشتد الضغط عليه خصوصا من جانب الولايات المتحدة لكي يتوصل فعلا إلى مثل هذه الصفقة والتي من شأنها أن تضع حدا للحرب على قطاع غزة، وربما تقف حائلا دون التصعيد في كل النزاع الإقليمي خصوصا مع إيران ومع حزب الله في لبنان بحيث تصل إلى مرحلة الحرب الشاملة.
فرنسا والاتحاد الأوروبي أعربا عن دعمهما لجهود الوسطاء ودعايا إلى التوصل إلى اتفاق لوضع حد لدائرة المعاناة التي لا تطاق وتمهيد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي، تصعيد يثير مخاوف أوروبا خاصة من تحرك إيراني محتمل ضد إسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، استنادا إلى تصريحات القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية علي باقر أمس الذي شدد على أن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا جدا. عن المخاوف الأوروبية وأسباب تزايدها نتابع من بروكسل تقرير مراسلنا سامح رمضان.
في الوقت الذي تسعى فيه الدبلوماسية الأوروبية للتحرك عاجلا للمساهمة في تجنب توسع الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية التهديدات الإيرانية بضرب أهداف إسرائيلية، يسابق الاتحاد الزمن للحد من فرص الانزلاق لتصعيد عسكري قد تنعكس فيه التوترات المحتملة بشكل مباشر على الواقع الأمني الأوروبي وكذلك الاقتصادي. وإلى جانب التهديد الإيراني تواصل بروكسل الضغط على طهران عبر إفادة دبلوماسيين لها لنقل مواقف الاتحاد والتأكيد على العواقب الوخيمة المترتبة على جر المنطقة لحرب شاملة في حال شرعت إيران بالرد، وفقا للمحلل السياسي الدكتور عبدالله المعلواني.
يعني هناك خشية لدى الاتحاد الأوروبي من تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الرد الإيراني من حيث حدوده وحجمه، وهذا بدوره سيضيف أعباء أمنية واقتصادية جديدة في حال توسيع دائرة الصراع وطال طرق التجارة الدولية في المضائق البحرية في الشرق الأوسط. دائما وأبدا التوترات والصراعات لها انعكاسات اقتصادية خاصة في ظل مرحلة كبح التضخم وتمويل الحرب في أوكرانيا.
ارتفاع مستوى التحذيرات الأمنية وتصاعد الضغوط لحصر الرد الإيراني ينعكس سريعا على أسواق الأسهم الأوروبية بسبب مدى حساسية الحركة الاقتصادية تجاه الصراع المتفاقم الدائر في المنطقة، إضافة للترقب الراهن بضبابية حجم الاضطرابات الأمنية المتوقعة. سامح رمضان لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بروكسل.
الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها الإقليمية حاضرة في السباق نحو البيت الأبيض. مستشار نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة الديمقراطية لرئاسية نوفمبر القادم كامالا هاريس أفاد بأن المرشحة لا تؤيد فكرة حظر أسلحة على إسرائيل، وجددت التزامها بتمكين إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة منها. تصريح يأتي في سياق انتخابي محموم كان من جديده أمس في فلوريدا مؤتمر صحفي للرئيس السابق المرشح الجمهوري للرئاسية دونالد ترامب، حمل رسائل مباشرة للديمقراطيين وبالخصوص غريمته كامالا هاريس. مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة تابعت المؤتمر الصحفي ووفتنا بالتقرير التالي.
حذر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب من أن العالم بات قريبا من حرب عالمية جديدة، وسلط الضوء على تدهور الأوضاع داخل الولايات المتحدة. ترامب خلال مؤتمر صحفي أجراه من مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا تعهد باحترام مبدأ الانتقال السلمي للسلطة مشترطا نزاهة العملية الانتخابية.
في تقديري نحن قريبون جدا من حرب عالمية، ومن المؤسف أن من يتولى لون القيادة حاليا لا يدركون كيفية التعامل مع هذا الوضع. إن بلادنا الآن في وضع خطير سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية. قيادتنا الحالية تعاني من قصور فادح في فهم كيفية مواجهة هذه التحديات.
دونالد ترامب انتقد كامالا هاريس مرارا وشكك في كفاءتها وذكائها، وحذر من أن وصولها إلى السلطة قد يقود البلاد نحو أزمة اقتصادية حادة. ترامب أظهر امتعاضا واضحا عندما أشار الصحفيون إلى تزايد شعبية المرشحة الديمقراطية في استطلاعات الرأي الأخيرة، وعن الحماس الذي أثارته خلال جولاتها في الولايات المتأرجحة.
كامالا هاريس ليست كفؤة، لا تستطيع تقديم أداء أفضل من بايدن، عليها القيام بمقابلات إعلامية لكنها تتجنب ذلك. السبب الرئيسي وراء امتناعها هو أن سياستها سيئة للغاية، فهي تدعو إلى فتح الحدود وتقليص ميزانية الشرطة وسحب الأسلحة من المواطنين. حينما كنت رئيساً حرصت على حماية حق حمل السلاح بشكل كامل، وأعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية.
المرشح الجمهوري اقترح إجراء 3 مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس خلال الشهر المقبل، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
في جديد النزاع الروسي الأوكراني المسلح، أعلنت موسكو اليوم أنها تنشر المزيد من المعدات العسكرية لمواجهة التوغل الأوكراني واسع النطاق في منطقة كورسك الحدودية، حيث يدور القتال لليوم الرابع على التوالي. من جهته، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أنه ضرب بنجاح قاعدة جوية عسكرية روسية على بعد حوالي 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم بمناسبة ظفره بالميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. في البرقية الملكية بمناسبة هذا الإنجاز الأولمبي الأول من نوعه لكرة القدم المغربية، أشاد الملك محمد السادس بما قدمته النخبة الوطنية طيلة هذه البطولة من مستوى رفيع وأداء ماتع، وبما أبانت عنه من روح تنافسية عالية وغيرة وطنية صادقة تجسدت في العزيمة القوية على تأكيد المكانة المتميزة والمتألقة التي أضحت تحتلها رياضة كرة القدم المغربية قاريا ودوليا. المنتخب المغربي لكرة القدم فاز أمس بالميدالية البرونزية بعد مباراة الترتيب مع مصر، والتي انتهت بستة أهداف لصالح الأسود بدون رد. جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.